الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين حبيبي إلى العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن حسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم إنك على كل شيء قدير. روى السيد ابن طاووس عن كتاب الوصية للشيخ عيسى بن المستفاد الضرير عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه عن أبيه الصادق عليه السلام قال: لما حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله الوفاة دعا الأنصار، ومما قال: الله الله في أهل بيتي، مصابيح الظلم ومعادن العلم وينابيع الحكم ومستقر الملائكة، منهم وصي وأميني ووارثي، وهو مني بمنزلة هارون من موسى، ألا هل بلغت معاشر الأنصار؟ ألا فاسمعوا ومن حضر، ألا إن فاطمة بابها بابي وبيتها بيتي، فمن هتكه فقد هتك حجاب الله. قال عيسى بن المستفاد: فبكى أبو الحسن الكاظم عليه السلام طويلا وقطع بقية كلامه وقال: هتك والله حجاب الله، هتك والله حجاب الله، هتك والله حجاب الله. وفقا للرواية المعتبرة في الكافي أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عاشت بعد أبيها 75 يوما، وأن يوم شهادتها بناء على ذلك يكون في 13 جماد الأولى، ومن هنا سينعقد إن شاء الله في المجلس خلال هذا الأسبوع القادم ولمدة 3 ليالي متوالية مجلس استشهاد الزهراء عليه السلام ابتداء من مساء يوم الثلاثاء إلى مساء يوم الخميس من ليلة الأربعاء إلى ليلة الجمعة بعد الصلاة مباشرة إن شاء الله. حجز الخطبة عن هذه المناسبة في الدين، هناك متغيرات يختلف حالها وحكمها بحسب الأحوال والظروف، يصح أن يقال أنها تخضع للمد والجزر، مثل كيفية الطهارة مثلا، كيفية الصلاة، مرة بالوضوء، مرة وضوء جبيرة، مرة تيمم، أو مثلا حكم الكذب غالبا يكون هو الحرمة، مرة يكون جائزا كالإصلاح بين الزوجين مثلا، مرة يكون واجبا كما في حال إنقاذ المؤمن، فله حالات متغيرة، لا نستطيع أن نقول الكذب له حكم واحد في جميع الأحوال. ولكن هناك ثوابت دينية، هذه لا تقبل التغير في أي حال من الأحوال. لا يمكن في الدين السماح بغير الإخلاص لله عز وجل في أي ظرف من الظروف، لا يمكن ولو في حالة واحد يقول إنسان أنا أريد أن أعمل هذا العمل من دون التقرب إلى الله ومن دون الإخلاص إلى الله عز وجل فيه. لا يمكن السماح بإسقاط الاعتقاد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله في أي حال من الأحوال. لا يمكن المساس باشتراط الولاية لآل محمد عليهم السلام وعصمتهم. اللهم صل على محمد وأنهم سبيل النجاة في حال دون حال أو وقت دون آخر. الثوابت أيضا لها مراتب ودرجات، بعضها يوجب الخروج من الدين، مثلا الشرك الأكبر في عبادة غير الله عز وجل، هذا يوجب خروج الإنسان، لا يصير مسلما حتى. وبعضها لا يوجب ذلك ولكنه يبقى ضمن الثابت، مثلا الرياء الذي يعبر عنه بالشرك الأصغر، لا يجوز المساس كما ذكرت بهذا الثابت وهو الإخلاص لله عز وجل، ولكن الإنسان إذا تركه لا يصير غير مسلم، يبقى إنسانا عاصيا. مثلا قضية الزهراء عليه السلام أين هي، وأين هي الزهراء من الثوابت الدينية؟ هذا في الحقيقة إجابة عن إشكال ذكره المتحدث سابقا في برنامج مطارحات، وسأشير إلى أشكال آخر الحديث وأجيب عنه بشكل مختصر. الزهراء عليه السلام قضيتها تتضمن خصائص هي بطبيعتها فاصلة، بطبيعتها لا تقبل المساومة، من الثوابت الدينية ذات المستوى الرفيع، وليس أي مستوى، ثابت ولكن ثابت من الدرجة العالية، ولذا أستطيع أن أعبر عنها بالثوابت الفاطمية. ليست الزهراء عليه السلام إلا ثابتا لا يتغير في الدين، ولا معنى للثوابت بلا فاطمة الزهراء ولا قضية الزهراء صلوات الله عليها. قضيته هي الدين وهي الثابت، وقوام الدين لا يصح بلا زهراء ولا قضية الزهراء عليه السلام. هذا مختصر ولب الحديث. سر هذه الحقيقة ما هو؟ يكمن في أمور أشير إلى بعضها وأبرزها كعناوين فقط. الأمر الأول، إنها من أهل البيت عليهم السلام المعصومين الذين هم عدل القرآن وبهم النجاة ولهم مقام الحجية. هذا المعنى مستفاد من أدلة كثيرة، أنهم من أهل البيت هذا ثابت حتى بحسب رواة أهل السنة. الآن فقط أنا كرؤوس أقلام ولا لا يسع المجال لأمر واضح بالنسبة إليكم، أنهم من أهل البيت هم يعترفون بذلك. أيضا هي الثقل من الثقل الآخر، يعني من الثقلين باعتباره من أهل البيت عليهم السلام، وحديث الثقلين حديث متفق على صحته بين المسلمين، وأن أهل البيت عليهم السلام هم العدل الآخر لكتاب الله عز وجل، وأن النجاة بالقرآن وبأهل البيت عليهم السلام معا، وأن النجاة من الضلال. فإذا النجاة من الضلال لا يكون إلا بالزهراء عليه السلام، ومن يكون كذلك لا يكون إلا من الثوابت الدينية، لا يكون أمرا هامشيا، لا يكون أمرا جانبيا. صحيح أن الزهراء عليه السلام ليست بإمام، ولكن لها نفس حكم الإمام من جهة الحجية، من جهة العصمة، وهذا يوجب جعلها من الثوابت الدينية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن النبي صلى الله عليه وآله وفي أحاديث كثيرة وبألفاظ متعددة ألحق الزهراء عليه السلام به صلوات الله وسلامه عليه، ولا شك عند المسلمين قاطبة أن النبي صلى الله عليه وآله من الثوابت الدينية، وأن ما يقوله من الثوابت الدينية، من قبيل فرضا أن باب الزهراء عليه السلام باب النبي وهي حجاب الله كما في الحديث الذي صدرت في الخطبة، من قبيل أن من آذاها فقد آذاني، وهذا حديث متفق عليه كما يقول النووي في كتابه المجموع من أهل السنة، نووي الشافعي، ومما رواه من علماء الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن فاطمة بضعة مني وأنا منها، فمن آذاه فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذاها بعد موتي كان كمن آذاها في حياتي. أيضا من قبيل ما رواه البخاري وغير البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضب أغضبني. يلحق كل أحكامه يلحق الزهراء بأحكامه، وهذا يعني أنها من الثوابت. ومن قبيل ألفاظ كثيرة، إنما فاطمة مضغة مني، بضعة مني، شجنة مني، يسرني ما يسرها، يقبضني ما يقبضها، يبسطني ما يبسطها، ينصبني ما ينصبها، وغير ذلك من ألفاظ تجدونها. وصحح أهل السنة هذه الألفاظ. الأمر الثالث، إن الله عز وجل يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. لا شك أن رضا الله وغضب الله من الثوابت الدينية، يعني مدار الدين على رضا الله وغضب الله عز وجل، ولا معنى للدين بدون رضا الله وبدون غضبه. في الرواية التي يرويها الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق، رواه أيضا الشيخ الطوسي وعلماء آخرين من أهل السنة، رواه الضحاك في الأحاد والمثاني، رواه الحاكم في المستدرك وصححه، رواه الطبراني والهيثمي، عبر عن إسناد الطبراني بأنه إسناد حسن، حتى أهل السنة صححوا هذا الحديث، كبار حفاظهم كالحاكم والهيثمي صححوا هذا الحديث وقالوا بحسنه. الرواية من طرقنا عن الصادق عن أجدادي عن أميرين صلوات الله وسلامه عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يا فاطمة، إن الله تبارك وتعالى يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. لاحظوا أيها الأحبة، مرة الشخص يغضب لغضب الله ويرضى لرضا الله عز وجل، وهذا قد يتفق في كثير من الصالحين أنه كل ما يوجب غضب الله ورضاه هو يتحرك تبعا لذلك، ومرة لا، الله عز وجل يغضب لغضب الشخص ويرضى لرضا الشخص، هذه مرتبة أخرى غير أن الشخص يرضى لرضا الله. الله هو الذي يرضى لرضا الزهراء ويغضب لغضبها، وهنا يحصل الاندكاك ما بين إرادة الله عز وجل وإرادة الزهراء، ما بين غضب الله وغضب الزهراء، ما بين رضا الله ورضا الزهراء عليه السلام، ولا يكون هذا إلا في المعصوم، لا يكون إلا في المعصوم. وهذا ما يشير أيضا إليه الشيخ الوحيد في كتابه من مقدمة منهاج الصالحين، يقول: من كان يرضى الله لرضاه ويغضب لغضبه بلا قيد ولا شرط، لابد أن يكون رضاه وغضبه بضرورة العقل منزهين عن الخطأ والهوى، وهذه العصمة الكبرى. راجعوا المنهاج الأول صفحة 19. الأمر الرابع وأختم به، وهي تؤكد أن الزهراء عليه السلام من الثوابت الدينية، وقضيتها قضية من الثوابت الدينية. الدين يتقوم بثابتين لا يتغيران أبدا: الولاء والبراء، التولي والتبري، والقرآن الكريم آياته مشحونة بهذا المعنى. من يتولى الله، أو مثلا براءة من الله، أو من يغضب الله عليه، آيات القرآن كلها تؤكد على هذين الثابتين الولاء والبراء. لو سلبت الولاء من الدين، الولاء لمن يجب التولي لا معنى للدين. التولي يعني الحب، يعني الانقياد، يعني الاتباع، يعني الوصل. البراءة تعني البغض، تعني الانزجار، الترك والقطع. فلا معنى للدين بدون هذه، لا معنى للدين، لأن الدين كله يتضمن هالمعاني. البعض قد يتفاعل في الولاء ولكنه يسقط في البراءة، يسقط. كثير من الأفراد يتفاعلون مع الولاء ولكنهم لا يصمدون في اختبار البراء والتبري من أعداء الله عز وجل، إما لأنهم حينما يخيرون بين اتباع غضب الزهراء عليه السلام والترضي عن مخالفيها وظالميها، تجدهم يفضلون رضا مخالفها، انهم يرضون عن مخالفها وينقادون يتولون مخالفها، وبالتالي يسقط غضب الزهراء عليه السلام. وهذا ما حصل في التاريخ، وكلام زيد بن علي للبترية واضح في هذا المعنى. او لشبهة احيانا يطرحها البعض، ان البراءة واللعن مما لا يحبذه الدين، وهذا اشتباه كبير. أصلا لا قوام للدين بلا براءة. البراءة أس الدين، أساسه أصله. نعم اللعن، وأرجو الانتباه للنكتة أيها الأحبة، اللعن من مصاديق البراءة. البراءة لا يمكن إنسان أن يكون مسلما مؤمنا موحدا لله عز وجل من دون أن يبرأ من أعداء الله عز وجل في قلبه يبغضهم، لا يمكن أصلا، لا يمكن. أما إظهار هذا البغض وإظهار هذه البراءة عبر اللعن له أحكام مختلفة. فالبعض في الحقيقة يفصل ما بين البراءة وما بين التطبيق العملي للبراءة عبر اللعن، فتحصل عند الشبهة هذه. لأنه وين تحصل الشبهة؟ يقال له مثلا، وهذه الفكرة في حد ذاتها صحيحة، أنه في بعض حالات اللعن لا يجوز، مثلا فيما لو كان علنيا وتسبب في أمر محذور شرعي. نقول نعم، كون هذا الحكم في هذا المورد لا يجوز لا يعني أولا أنه ليست للعن أحكام وحالات أخرى، منها حالات يجب فيها اللعن وحالات يستحب فيها اللعن. فلماذا تتشبث فقط في هذا الحكم وتريد أن تسري حكم اللعن كله تجعله حكم واحد هو حكم الحرمة؟ لا، مشتبه. ثم أنه تريد أن تسري هذا الحكم الشرعي لأصل البراءة، وهذه قضية أكبر. يعني لا يصح من هذا الحكم أن تلغي الأصل، أصل البراءة. ومن ثم أيها الأحبة، وأختم الحديث بناء على هذه المقدمات التي ذكرتها، الزهراء عليه السلام باعتبارها تمثل الولاء والبراء معا، من هنا حرصت الزهراء على تثبيت هذا الجانب بخفاء القبر في الدفن ليلا، لم تأذن لمن ظلمها أن يحضر جنازته، كلها تريد تؤكد هذا المفهوم، تريد تؤكد ثبته، تريد تثبته. وتقول أنت أيها الموالي إن كنت تحبني وتتبعني فها أنا ذا أبغض من ظلمني، أبرأ ممن ظلمني. والمؤمن لا يكون إلا متبعا للزهراء عليه السلام في هذا الجانب. إذن قضية الزهراء عليه السلام بناء على ذلك من جوهر الاعتقاد، من الثوابت الدينية، ولا يمكن أن يكون لدينا تشيع قوامه بغير الزهراء عليه السلام ولا قضية الزهراء عليه السلام. ومن هنا تجدون أيها الأحبة، لاحظوا مدى حرص المنحرفين عن منهج أهل البيت عليهم السلام في أن يسقطوا قضية الزهراء عليه السلام، يشككون فيها، يقولون لا، الزهراء عليه السلام كانت مثلا راضية عمن ظلمها، يحاولون يسقطون القضايا التي حصلت الزهراء عليه السلام من هجوم على بيتها، كلها يحاولون يسقطونها. لماذا؟ لأنهم يعرفون توابع هذه الأمور، يعلمون جيدا توابع ماذا تعني، فهم يريدون إسقاط هذا الأصل، أصل البراء. ثم أيضا تلاحظون مدى حرص المرجعية والحوزة في مواجهة التشكيكات هذه، أبدا ما عندهم أي مساومة مع أحد يتكلم في الباب، مع السلامة، ظالم وظل وانتهت القضية. لأن قضية الزهراء عليه السلام هي من الأصول، هي من الثوابت، ليست من القضايا الهامشية. وبناء على ذلك أختم في الرد على ما قاله البعض، قال بأن أنت في القبر، لاحظ الشبهة اللي طرحها، وهذا في الحقيقة كلها المقدمات إجابة على الشبهة هذه. قال أنت في القبر راح يسألونك من ربك، من نبيك، من إمامك، لن يسألوك عن الزهراء عليه السلام. هذه الشبهة طرحها، قال لن يسألوك عن الزهراء عليه السلام. أولا أن تقول جاء عندنا في الروايات أنهم سيسألون هذه الأسئلة، عندك دليل يقول بأنه لن يسألوك، دخلت القبر، أحد دخل القبر وخرج من القبر وأخبرنا أنهم لن يسألوا عن الزهراء عليه السلام، هذا واحد. الأمر الثاني والنقطة، وهذه النقطة المهمة، لاحظوا الروايات حينما تتكلم مثلا عن من ربك، من ربك، هذه تطرح رؤوس أقلام، نقاط الأساسية في الأسئلة، لا يعني أنه لا ينضوي تحت هذه هذا المعتقد أمور أخرى. مثلا حينما يقال من ربك، من ربك يسأل، مثلا يقول ربي الله عز وجل، إذا كان يعتقد أن مع الله عز وجل هم يوجد آلهة أخرى، يقول أنا أثبت ربي، يقول لا أنت ما ينفع، لازم يكون عندك توحيد خالص لله عز وجل. إذا قال أنا أؤمن بالله عز وجل ولكن أنا لا أؤمن بأن الله عادل، الله ظالم، الله ليس بعالم، الله ليس بقدير، يقول إذا أنت ليس عندك من ربك. ملتفتين؟ يعني أن هذا السؤال من ربك من نبيك أيضا له لوازمه، مو فقط مجرد من ربك انتهى، إنما يسأل باعتبار هذه خلينا نقول الأسئلة الفاصل، رؤوس الأقلام الأساسية التي يسأل عن إنسان في قبره، لا أن لا ينطوي تحتها أمور أخرى. ومن ثم ما نقوله في شأن الزهراء عليه السلام أنها تمثل ثابتا دينيا، وأن حجة لله عز وجل، وأن على المؤمنين، أختم الحديث بهذه الفكرة، أن لدينا مسؤولية أمام قضية الزهراء عليه السلام وظلامتها وثابتها، ومن ثم ندافع عنها، نقف موقف الحوزة في الدفاع عن قضية عليه السلام، لا نسمح بأي نوع من المساومة في قضيتها عليه السلام، وأن نساهم قدر الإمكان بالمال بالتبرع في قضية تثبيت هذه الشهادة. لاحظوا في قم المقدسة بعد أن وبجهود الشيخ الوحيد الخراساني بعد أن ثبتوا يوم شهادة الزهراء يوم عطلة رسمية، قام بكل ما يمكنه من تسيير المسيرات في الشوارع، مسيرات العزاء، وقال لتكن الفاطمية عاشوراء ثانية، لأنه يعرف ماذا تعني فاطمية الزهراء عليه السلام. من ثم علينا مسؤولية نحن هنا بقدر طاقتنا وما يسمح لنا الوضع فيه بأن نكون ممن ينصر قضية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وأن يثبت ظلامتها وقضيتها. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم احينا محيا محمد وآل محمد، ومتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك وخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه المستشهدين بين يديه، وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.